لقاء الجمعة الذي يسره الله لنا قبل المدينة
وله المنة البالغة لا إله إلا هو. سيكون فيه كلامنا على دينك اليومين، صيام التاسع وصيام العاشر من محرم وما جاء في ذلك من أفضال وأحكام. المسألة الأولى التي ينبغي التنبيه عليها فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء إخلاص الصيام لله. فقد يقول قائل: وهل هذه مسألة تفوت؟ نعم، ما سبب فوات هذه المسألة فيما يتعلق بصوم عاشوراء؟ أن جمهور الناس بما فيه من مقصر وظالم لنفسه، نعم، بما فيه من ظالم نفسه ومقصر يصومونها كلها ويتنادون فيما بينهم: غدا يا فلان يا فلان من قرابتي، غدا فطوركم عاشوراء عندي. والغافل يتذكر بدعوة هذا الشخص. فقد يحدث هنا إشكال لا يشعر به الإنسان المسلم، ألا وهو ركوب موجة التقليد للآباء والأقرباء والمجتمع من غير أن يكون هناك قصد أكيد في النفس من الإخلاص لرب العبيد. ألا يحدث هذا؟ ممكن. ولذلك نبه عليه شيخنا العلامة بن باز حتى في صيام رمضان، قال: أيها الناس، يعني إذا صمتم رمضان لا تصوموا على معنى التقريب للآباء، الفطور والسحور، تركبون يعني هذه الموجة، صوموا على معنى الإخلاص تقرب إلى الله، لا على معنى العيب عن نفس فلان صائم وجاري وعمي وأبي وزوجتي أنا صائم، على معنى الإنكار على الذات ترك الموافقة. غلط، لا يؤجر ويضيع عليك اليوم والله، ما لك حظ في حينئذ إلا إيش؟ الجوع والعطش فقط. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال الله تعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فلا تغفل يا أخي عن هذه القضية، فأعظم بها من قضية وهي ركوب موجة صوم عاشوراء لما يرى في كل مكان من إعلان ومن صيام دون النظر إلى إخلاص النية للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، تكلم بعض أكابر أهل العلم من متأخري هذا الزمان، من المتأخرين من أهل هذا الزمان في صوم عاشوراء، أو عفوا تكلم من المتقدمين من تكلم في تحديد يوم عاشوراء، فقالوا: ليس العاشر، هو ايش؟ التاسع، يعني اليوم عاشوراء، يعني كأنهم يرون أمر النبي بنقله مخالفة اليهود، كان العاشر ثم صار التاسع. ويرون في ذلك، يستدلون بحديث خرجه أبو داود أو الترمذي، أن رجلا جاء يسأل عبد الله بن عباس فقال له: متى أصوم عاشوراء؟ أو كيف صيام عاشوراء؟ قال: إذا يعني رأيت هلال محرم فاعدد 9 أيام، فإذا عددت تصبح يعني ذاك اليوم يعني ظاهرا التاسع صائما. قال: هذا واضح، هذا عاشوراء التاسع، هكذا قال ابن عباس. فقالوا: إذن هو التاسع. وخالفهم جمهور العلماء فقال: هو العاشر، وهو الراجح أن صيام يوم عاشوراء هو اليوم العاشر المحرم. ويدل على ذلك تنصيص بعض الآثار على ذلك، ثم أن النبي جاء إليهم وهم يصومون عاشوراء العاشر المحرم يهود، فقال: لأن عشت ذا قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر. وثبت ابن عباس أنه قال: خالف اليهود صوموا التاسع وإيش والعاشر. إذا نجمع بين كلام ابن عباس لما قال خالف اليهود صوموا التاسع والعاشر، وقول ذلك الرجل اصبح يوم التاسع صائما. فجمع ابن القيم جمعا حسنا، فقال: ليس هذه الدلالة من ابن عباس ذاك الرجل يصوم التاسع وفيكون هو يوم عاشوراء، كلا. قال رحمه الله: فإن صيام يوم العاشر عاشوراء معروف مشهور، فلا يحتاج أن يدله، بل بين له كيف يصوم حتى يكون على وجه الكمال. قال: إذا أصبحت ذاك اليوم صوم التاسع يعني ما الذي تعرفه من العاشر، وذلك لأن الأصل الجمع بين الآثار، الأصل الجمع بين الآثار. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. فكما أننا ولذلك النبي علمنا بنفسه الجمع. تذكر حديث النبي ذكر له معارضات من القرآن والسنة، فالنبي جمع، ما رجح، ما بدأ بالترجيح كما يقول الأحناف، بل فعل النبي كما يذهب الجمهور، كما هو دليلهم أو كما يفعل جماهير العلماء، فعل في تلك الحادثة أنه جمع ولم يبدأ بالترجيح. تذكروا حادثة النبي فيها جمع بين نصوص متعارضة من القرآن والسنة؟ تذكرون ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذا ظاهر الآية إنه مو كل من حوسب عذب، ظاهر الآية وشي؟ إنه في ناس يحاسبون حساب يسير وحينئذ لا يعذبوا، ولا؟ وأنت في النص الذي سمعته منك يا رسول الله سبحان الله تعيش هذه المرأة الصالحة مع رجل وهو أفضل الخلق محمد، إذا قام من النوم تكلم، وإذا فعل أخذ السواك واستاك ولقوا من النوم، كل أفعاله أحاديث ينبغي نقلها. فقالت: ولكنك يعني قلت من حوسب عذب. فجمع النبي، فنظر كل نص ما يفيد، لكن متى يفيد المعنى الصحيح؟ الجمع، تأخذ من هذا الجزء، من هذا الجزء بحسب القواعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقوليه يا عائشة فسوف يحاسب حسابا يسيرا ذلك العرض، ولكن من نوقش ايش عد. طيب كيف؟ فجمع النصوص يمكن يكون وراه تفصيل، يمكن وراه نسخ جزئي كنقل المحرم الى مكروه، المهم فيه اعمال للنصوص. ولذلك قدم ولذلك يقدم الفقيه قول ينبغي الجمهور على الاحناف، لان الجمهور عملوا بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني كله وليس مجرد بعضه ما آتاكم الرسول، بل كله خذوه ما آتاكم الرسول ومناكم عنه فانتهوا. فمر ابن عباس يقول خالب اليهود صوموا التاسع والعاشر، ومرة يقول أصبح من التاسع صائم. تجمع وش يكون الجمع؟ أنه خاطب ذلك الرجل بزيادة العلم في كيفية الصوم لا يعرفه وين يبدو يصبح التاسع، مع الشيء الذي يعرفه هو العاشر هو مشهور. إذا الصواب يوم عاشوراء غدا السبت وليس اليوم. فمن قرأ في كتب الخلاف وقرأ الجزء الأول لربما ولول وندم وقال فاتني اليوم، ونقول له لا، الصواب أن يوم عاشوراء غدا وهي يوم العاشر من محرم وليس إيش اليوم هو يوم عاشوراء. المسألة الثالثة، بعض المتأخرين مقتضى قوله في عاشوراء أن من نسي صيام عاشوراء نية عاشوراء من الليل فإنه لا يجزئه، وإن كان قال ذلك في صيام ست من شوال، قال لأنه المقصود أن يكون لك نية في الصوم اليوم كله، فإذا صمت نويت من الظهر يوم من أيام شوال ونويت ست من شوال لا يقع لك ذلك، لا يقع لك ما تريد. والصحيح أن من أتيت فبلغته بعد العصر وكان ناسيا وقد نام عن صلاة الظهر ونام عن صلاة العصر، فبلغته قبل المغرب نصف ساعة وتجمع عاشوراء فنوى ولم يأكل شيء قبلها صح. وذلك لأن الأمر كما قال الإمام أحمد إذا اختلف السلف على قولين فذلك مصير منهم أنه بالإجماع لا قول ثالث المسألة. السلف اختلفوا في النافلة، هل هي من الليل أم إيش؟ أم تجوز من النهار يعني نيتها؟ ما في قول ثالث أنه بعض النوافل لا بد أن ترويها من إيش؟ من الليل كالشوال وفضل لك عاشوراء، لأنه يوم عاشوراء كامل حتى يرسل لك يوم كامل فرض. فالصواب أن عاشوراء كغيره من النوافل التي كان النبي عندما يصومها يأتي زوجه يقول عندكم شيء؟ يقول نعم أهدي اليوم إلينا حيث يا رسول الله، يقول أرني، فهذا فيه جواز أن يفطر الرجل للنافلة لشهوة بعد، يعني كان مثلا صائم الاثنين وجابوا الجيران شيء، الجيران جابوا شيء هدية، فقال لزوجته جيبي لي اشوف الجيران وش جابوا لنا اليوم. كشفت الزوجة الطبق واذا به طعام، يعني شكله طعام شهي، فلا يقول كيف انت تترك صيام يوم لله من اجل شهوة بطنك؟ يجوز، فإن النبي قال أرني الحيث وكان صائم لله، لما شافه وأعجبه أكل به فطر. لا دخل هذا فيه في نقص الإيمان وقلة الورع أبدا، فيجوز الإنسان يفطر حتى عاشوراء، يعني لو صام. أنا ما أقول ذلك تطبيقا لكم عياذا بالله، أنا أقول لبين الواقع الشرعي، يعني لو غدا مثلا بدأ لأحدكم أنه يفطر، يعني شاف الزوجة عنده حائض وشاف طبخ الطبخة وقال شافها وأكل، ما يقول ما يجوز، حرام أولا لأن صوم مسلم، عاشوراء بالاتفاق مستحب. وأظن ابن عمر كان لا يصومه، لكن جماهير العلماء على أنه إيش مستحب. طيب حينئذ يجوز أن يتركه ولو كان في خاطره أكلة لذيذة أعجبته. وعلى كل حال في على سبيل العموم، هل يعاب على الصالح أن يتخير الطعام الشهي اللذيذ؟ ها؟ يعاب عليه؟ ما يعاب، في آية تدل على ذلك في سورة الكهف. ها؟ يذهب بورقكم هذه، ها؟ فليأتكم بأيهم أزكى طعاما. قال السعدي في تفسيره هذا يدل أن الصالح لو اختار أطيب الطعام وبحث عنه يعني لا يعاب. معروف الصالح لكن قال أزكى طعام يروح أكثر المطعم، قال أزكى طعام يشوف هذا زين، لا والله مو زين، ممكن فلم يعيد فلا يعاب عليه. لكن لا شك لا يجعل هذه همته، لكن لو فعل أحيانا مثلا فلا يعاب لظاهر نص القرآن في سورة إيش؟ سورة الكهف. طيب فإذا نوى من أثناء النهار جاز ولا حرج عليه، وإذا نوى الإفطار بالنافلة ولو كان مؤكد مثل عاشوراء جاز بلا كراهة. إيش الفرق نقول فلان أنت ترك مستحب، فلان ترك أنت فعلت مكروه؟ لو واحد أفطر غدا مكروه ولا ترك مستحب، كيف تعرف تارك المكروه أو تارك المستحب؟ قال ابن حجر في الفتح إذا كان في الباب نهي وخفف بفعل النبي المبيح وصار حينئذ يسمى مكروه. لو في أصل باب نهي كان يقول النبي لا تفطر يوم عاشوراء، ما في زي باب نهي، فلو تركت عاشوراء لسمي إيش ذلك؟ أنك تارك لمستحب. طيب من ترك فضل الوضوء، المرأة زوجتك دخلت وكان مقطوع المويه وكان في ايش طفل، توضأ منه بيجي فضلها، التوضؤ بفضل هذه المرأة تركك له، ترك المستحب ولا ترك المكروه؟ المكروه، لأن في الباب النهي عن الوضوء فضل المرأة. فإذا تركه مع عاشوراء ما يقال المكروه تتركه، قلت هارك مستحب. مثاله تركت اليوم صوم تاسوعاء، هل فعلت مكروه؟ يمكن أن يكون فعلت مكروه من حديث آخر، ما هو صوم التاسع هذا فعل، قالوا لأنك إذا أفرت عاشوراء غدا شبهت باليهود، لكن شبهت على النحو ليس محرم لمقطع الصوم، والدليل أن النبي كان يصوم وحده. فأقولوا يكره إفراد عاشوراء، فيعني اليوم إذا أنك أفطرت تاسوعاء ونويت أن تفرد غدا يكره لك، لأنك تكون في عملك شبه باليهود. وقد أمرنا بإيش؟ بمخالفتهم. قال خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم، اللهم صل عليه، إيش قال؟ أرخوا اللحى، حطوا الشارب، لا تشبهوا اليهود، وهكذا. طيب المسألة الرابعة في صيام يوم عاشوراء، هي هل يخص يوم عاشوراء بغير الصيام؟ بمعنى لو أراد إنسان كما سألتني امرأة من بلاد المغرب بالأمس، قالت والله إحنا عادتنا نخصص أطعمة في يوم عاشوراء، واليوم الصباح وأنا قادم من السفر أشوف سؤال جاري بالواتساب، رجل بياع دجاج في بعض البلدان العربية حولنا أرسل لي سؤال، فقال معروف عندنا في البلد أكلة الدجاج خاصة بعاشوراء. أي في كل هذه من البدع على شكل تخصيص يوم عاشوراء لطعام معين أو لباس معين، لأن هذا فعل اليهود. فكان يدخل عاشوراء كما ثبت في الحديث اللي خرج بعض السنن، لبسوا نساءهم الشارات، فتخصيص مثل هذا بطعام بلباس بكح لتوسيع الأولاد النفقة، كل ذلك من البدع. أما حديث من وسع على أهله في عاشوراء، من وسع على أهله فوسع الله عليه سائر السنة، هذا الحديث لن يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف، وهي الضعيف لا يبنى عليه شيء. أما من جاء مثلا قوله جربنا وسعت عليه يوم عاشوراء طول السنة ولا بخير، نقول له دين الله لا يثبت بالتجربة. يثبت دين الله بإيش؟ بالتجربة. إنما تعرف دين الله بالحق. ولذلك يقول وأنا والله ما جربت، خرجت مع جماعة تبليغ، كنا نروح مقاهي وخلينا هذول الناس يروحون المسجد وإلى آخره. نقول هل دين الله يثبت بالتجارب ولا يثبت بالاتباع؟ بشرع السنة الذكائي إن دين الله قائم على الاتباع. هل جاب لك بعض المصالح من يفعل الإخوة المسلمون؟ والله يجزاهم خير ويوزعون تبرعات وإلى آخره. هل نسلك مسلك الإخوان في الخروج على الحكام وسفك الدماء والتحرير؟ لا، لأن النبي قال تفترق أمتي على 70 فرقة كلها في نار واحدة. فمن جاءنا قال والله أنا شفت الحديث ما كنت أعرف النصيحة ولا لا، لكن 10 سنين وأنا كل سنة أوسع على أهلي يوم عاشوراء، والكريم يقول لي خذ طول السنة ولا بخير، هل نسلك مسلكه؟ لا، نطلب منه حديث. فقد يكون ابتلي حتى يرى الله من يتبع رأيه ما استحسن من التجربة ولا يتبع دينه ولا. كما روى ذلك البخاري معلقا قال عمار بن ياسر إن هذه عائشة زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها، يعني قول مرجوح مقابل الدليل، وهو أنها تأخذ قدرة عثمان من غير استب الأمر ويكون ولي أمر، والدليل لابد استب الأمر ويكون ولي أمر، فابتلاكم بقوله ليعلم بقولها تأخذه ولا بقوله. فالله عز وجل قد يجري على لسان بعض الناس التجارب في العبادات، تجارب يقول لك إياه، يرى أن تتبع سبحانه وتتبع تجارب فلان ولا علان، يقول لك والله أنا قلت الذكر هذا ارتحت وأنا راح مسافر، علمني واحد ذكر يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، الصوفية يقولون هذا عند السفر لرادك، الشاهد لرادك، ضاع عليك ساعة ثمينة أو افتاح أو شيء، ما ودعك ربك وما قلى، الضحى والليل، هذا الشاهد. طيب قال والله جربنا ولقينا الشيء بسرعة، الشيطان لعله وصلت لك تراك حطيته كذا، يأكدك الشيطان جدع. فالله يبتليك بتجارب الناس هؤلاء ليعلم تأخذ ذلك التجارب ولا بالاتباع سبحانه. فلا تأخذ ذلك بالاتباع، توسيع الأهل بالمال يوم عاشوراء من البدع، لا أصل لها، لا أصل لها. طيب، فإذا قلنا أنه لا يجوز تخصيص ذاك اليوم بطعام كالدجاج، كيف نفكي هذا الرجل؟ يقول إيش رأيكم؟ مسكين والله يعني سبحان الله عنده من الورع، مستعد يقول قفل يومين، خايف إنه ما يشترون حقون الدجاج. طيب فافتيته، ما كنت أعلم بعيني أن أخذ الدجاجة هذه يحيي بها بدعة وتقصير الطعام بعشرة لا تعطيه، من جاءك مطلقا، من جاءك مطلقا كما يجيك كل يوم عشر زبائن مطلقا فاعطه. نعم فاعطه. مثل بالأمس امرأة تسأل فتقول عندي دكان تحت بيتي وبعته لشخص مطلق، قال ما أدريت اللي حوله إلى مقهى شيش ودخان، إيش أسوي؟ إيش تفتوها بي؟ ما علي شيء. قلنا قلنا التفصيل، من جاء قال أنا ترى بحول دكانك لبنك أو شيش، لا لا تعطي تعاون رسم عدوان، جاء مطلق من غيره. والدليل في زمن الصحابة كان يجي مطلق، الناس يشترون يبيعوه ولا يستفسر انت ليش تشتري هذه، ها جاي واحد يشتري عندك كيلو عنب يقول لا تشتري خمر ولا ايش، ما كان الصحابة يسوون كذا، فما كان مطلقا يباع مطلقا، ما عين قال لك انا بشتري السكينة انا راح اقتل فلان قاهرني ابى اخذ الثأر، لا 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 تبيعوا اياها حرام، لكن جاء يشتري منك مطلقا. فهذه المرأة عملت في هذه القاعدة ما تدري طبعا، فقال لها بيشتري هذا المحل منك تحت بيتك كم كذا كذا، قالت 200 حط فلوسك اشترى المحل. بعد فترة وهي داخل العمارة وكذا ولا شيء شو هذا، قالوا لنا والله خلاص اشترينا ما عليها شيء، هي خلاص الاسم عليها هو، لكن لو هي عارفة من البداية ما يجوز، هذا تعاون على اسم العدوان في الأصل. طيب إذا يوم عاشوراء لا يخصص بعمرة، انتبه، ولا بكثرة ختمات القرآن ما ورد، ولا دعاء معين فيه، ولا احتفال، ولا طعام معين، ولا شيء إلا الصوم فقط. طيب يوم عاشوراء فيه عبادة ثانية، أخاف إن الآن لما أوك السؤال فيها ألا أكاد أرى مجيب إلا ربما واحد أو اثنين، فيه في يوم عاشوراء عبادة. طيب أسهل لكم، ما هي خاصة بعاشوراء، هي هذا سهل لا لا ينبغي النفل عنها، دعاء هذا في كل السنة. طيب ضبط النفس لأن عاشوراء من أيام محرم فكغيره، فمن عصى الله في يوم عاشوراء عصى الله في محرم، فينبغي كما يروى عن عائشة أفضل العبادات إيش من أفضل العبادات يعني ترك المنكرات تقرب للرب الأرض والسماوات. تذكر في عاشوراء أنك في يوم من شهر محرم فتفعل عبادة أخرى غير الصوم وهي في عاشوراء وغيره في شهر محرم كله، وهي التأكيد على نفسك بالزجر على المعاصي، لأن العقوبة في يوم من أيام محرم أشد، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فشوف كيف محرم أعانك على الصوم حتى تأتي به على وجه الكفر لك الله أعلم، فصرت أنت مخاطب بضبط نفسك في عاشوراء من وجهين، ما هما شهر الله المحرم وذات الصوم، فلا يرفض ولا شوف في تربية عظيمة عاشوراء، مخاطب بضبط النفس من وجهين، من وجه أنه محرم الذنب فيه أعظم، ومن وجه آخر ما هو الصوم نفسه مخاطب فيه بأن تراعي آدابه حتى يقبل لك ثوابه. قال فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، نعم فليقل إني صائم، وهذا المعنى يغيب عن الكثير. أكثر يسمع عن عاشوراء الآن ما في عندهم إلا عاشوراء، يجهلون الأمرين برمتهما، فلا آداب للصوم، فتراه يسخر ويغتاب ويهدم حرمة الصوم، يخرقها ويهدم أو يخرق حرمة محرم في يوم عاشوراء، فيأتي المنكر. نسأل الله العافية. طيب، خامسا، على المسلم أن يفكر قبل أن يدخل في هذا اليوم فلا يغامر، يعني يصنع برنامج في ذهنه قبل أن يدخل في عاشوراء. هذا البرنامج ليس برنامج إخواني أو صوفي، لا، إنه في ذاك اليوم يخطط أن يبتعد عن المعاصي والآثام حتى يستثمر إيش صيام ذلك اليوم. فمطلوب منه حتى تكفر سنة قبل، له سنة قبل بما فيها. أولا يراعي آداب الصوم ذاك اليوم، لا يسخب، لا يرفث، لا يفعل الذريعة للوقوع في إيش؟ ها؟ في المنكر. وش الذريعة؟ الجلوس مع أهل المنكر، ومن لا يبالي بالإثم، لا يبالي، ما عنده وازع ديني يعني كما يقال، فإنه قد يجرك الطبع سراق، يغتاب تغتاب معه، ليش ضيع عليك سنة؟ خطف مين تلقى في يوم عاشوراء؟ أنت لا تقامر ذاك اليوم، كفر سنة قبل. قال ابن حجر: والتكفيل أو الفضيلة في الصيام عموما عنده ذلك لمن أدى ثواب إيش؟ لمن تمسك بآداب صيام الصيام، فلا رفث فلا يرفث ولا يسخط إلى آخره. وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وأحيانا الإنسان يتورط بأنه لصيقه في البيت كزوجة أو أخ إذا كان أعزب غير متزوج، أو أخت غير متزوجة دينة صاحبة سنة سلفية، أخوانها من أهل السخاب والمزاح الكثير الذي يقترن المنكر، فكيف تصنع في عاشوراء؟ مفترض هذا بيته، وين تروح تسكب الشارع؟ فحينئذ تداري وتعتزل في ذاك اليوم حتى لا يمسها ما يخرق صومها، تداري، تجلس تقرأ القرآن، تتشاغل بقراءة القرآن في غرفة وإلى آخره، تصبر لا تغرب الشمس، مو تغرب الشمس تدري هذا المنكر، لكن يكون ليش الأجر مضمون، الوحدة خير من رفيق السوء. قال ابن تيمية في شرح العمدة: ينبغي للصائم أن يجتنب الكلام الذي لا فائدة فيه، لأن إذا أكثر منه أو شيء قسى قلبه وجره إلى الكلام الذي هو كلام سوء، فلا يكثر كلامه صائم. قيل: من كثر كلامه كثر سقطه. قالت عائشة وقد رأتهم يتكلموا طالعت في طريقتهم وتذكرت بعلها أفقر الخلق رسول الله، قالت: كان رسول الله يتكلم كلام ما يشبه كلامكم هذا. تكلم في المجلس بعضهم، قال: كان يتكلم في المجلس كلاما لو عده العاد لأحصاه من قلته. ايش فائدة الإنسان يتكلم قليل في المجلس؟ ان يضبط كلامه. فلو صار صائم عاشوراء ترك اللجام، العنان ترك لسانه، لكان كما قال القيم: ومن الناس من يكثر الصوم وعاشوراء وكذا، ولكنه يفري بلسانه في الخلق حريا. فلا بد حينئذ أن يمسك بلسانه ويلجمه بلجام قوي في صوم عاشوراء حتى لا يخرق صومه بغيبة أو غير ذلك. إذن هذا الأمر الأول الذي تنتبه له في صوم عاشوراء، ترك المقامرة بصيامك وترك الابتداع، فلا تختم عاشوراء ببدعة. مثاله: أي دعاء كان النبي يدعوه أو يدعوه أصحابه ولم يرفعوا أيديهم فلا ترفع اليد. فكان ابن عمر، ثبت عن ابن عمر أنه كان يدعو عند الفطر لكن ما كان يرفع يديه. فالدعاء عند الفطر، بعض الناس يشوف أنه يوم فضيل ونجى موسى والدعاء مستجاب هكذا، فتجده يرفع يديه عند الفطر بشدة ويدعو. نقول ثبت في كتاب معجم الإسماعيلي عن ابن عمر، أو ذكر الإسماعيلي في معجمه عن ابن عمر أنه كان يدعو عند الصوم، لكن ما ذكر الراوي أنه كان يرفع يديه. فإذا أنت لحقت بجنازة ودفن الميت وترحمت دعوت له بالثبات، ترفع يديك؟ لا، لأن النبي لما قال ادعوا لأخيكم فإنه يسأل سرثبات، ما رفع يديك، هي ما رفع، فتقول اللهم ثبتها، ما هو في موضع من الرفع، ما ورد. كذلك الصحابة دخل خطيب الجمعة ويرفع يديه بغير استسقاء، فقبح الله في اليدين، النبي يدعو ولم يرفع. إذن كل موضع فيه دعاء لم يثبت أن النبي رفع يديه لا ترفع. مثلا عند آخر الصلاة قبل أن تسلم تدعو؟ لا تدعو. هل النبي كان يرفع يديه؟ لا. إذن لا ترفع يديه. بعد ما النبي ما يسلم، مو أحيانا يدعو بعد صلاة الفجر، اللهم سخر رزقا نافع علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إلى آخره، هل كان يرفع يديه؟ لا. إذا كل موضع ثبت أن النبي أو الصحابة كان يدعون فيه ولم يرفع يديه لا ترفع. ابن عمر ثبت أنه دعا عند الفطر، ثبت ولم يرفع. لكن لو جانا فضل عام مثل آخر ساعة الدعاء فيها مستجاب، وما جانا الصحابي بعينه أنه دعا، فهنا في العام يجوز رفع يديه. طيب القضية الثانية تنتبه في عاشوراء، ما يعزز صومك ويقويه ويعظم ثوابه، أنك لا تغفل عن هذه السنة النوايا الأربعة ذكرناها في خطبة الجمعة. فنوي في عاشوراء أن تصومه شكرا لله، لأن أصل في صومه. ثاني أنه من محرم، الصوم فيه أفضل. ثالث أن النبي صامه. الرابع أن يكفر سنة إيش؟ قبل. ثم أعمل بالسنن، أخر السحور فيه، عجل الفطور وحافظ فيه على جوارحك، فكم من صائم ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش. نسأل الله العافية. المسألة الأخيرة، اشتد على البعض كون عاشوراء وافق سبتا، فقالوا قد جاء البعض المتأخرين تحريم صوم يوم السبت بكل الصور إلا فيما افترض. أقول ظاهر كلامه في حديث يؤيد ما قال، وهو حديث الذي خرجه أبو داود أو الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر أو فليأخذ يمدغ ويفطر إلا فيما افترض. هذا الحديث جمهور أكابر علماء كمالك وغيره على تضعيفه أو حكم عليه بالوضع كالإمام مالك. وقال ابن تيمية الأحاديث الأصح على خلافه فهو شاذ، فهو شاذ. ومن حسنه كالترمذي أو غيره قال أن هذا محمول على إفراده، لأنه لو جاء حديث حسن الذي كان يصوم السبت والأحد، فالجمع أنه محمول على إيش؟ إفرادي عند من صح. طيب أنا ولا أقول كما يقول جمهور العامة اليوم، أعوذ بالله من كلمة أنا، لأن لم يرد هذا. بعد ما نظرت في كلام شيخ الإسلام صرت أقول أن الحديث شاذ، فإما تحسن هذا الحديث الصحيح وتضرب كل أحد ذيك، أو تأخذ بها وتحكم على هذا بأنه مرجوح. فالأرجح النبي كان يصوم معظم أو كل شعبان ما يصوم السبت والأحد وحديث كثيرة. فقال إذا هذا شاذ. شيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن القيم الاستثناء دليل التناول، قال إلا فيما افترض، معناها فلا بد حينئذ إما نقدم هذا الحديث أو تلك الأحاديث. طيب افرض أن إنسان وما أكثرهم اليوم طبعا من متأخرين إخواننا قال أنا خلاص اقتنعت بكلام الشيخ لا وبي أترك صيام عشر منه السبت، قلنا لي حل اليوم شو؟ قال أنا من مطمئن، أنا مطمئن أنه يحرم السبت، من بصايم السبت قرب الله ويعطيني أجر عاشوراء، ما اقتنعت. ها نقول اليوم هو التاسع، وش تسوي؟ افطر اليوم. فإذا صمت يوم الجمعة اللي هو غدا، فإذا صمت نعم عفوا صم اليوم، صم اليوم، فإذا صمت اليوم يصبح غدا، وإذا كنت ما صمت أمس يصبح غدا فرض عليك، تعمل لك. فالنبي مر على امرأة من نسائه قالت صمت أمس، لا ستصومين غدا، قالت لا، قال إذن افطري، أمر الوجوب. فمن صام يوم الجمعة فواجب عليه أن يضم له يوم السبت فيدخل ضمن ما افترض عنه، على أن الحديث كما ذكرت لكم شاذ، فلا حرج على الإنسان أن يصوم غدا يوم أليش السبت فيكون عاشوراء. نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صيام هذا اليوم ويجعله خالصا لوجهه لا إله إلا هو، وأن يعيدنا فيه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أن يصرنا به من الشيطان. نعم طيب يكفي هذا اليوم، ونظر يعني إن شاء الله أول لقاء بيكون مغرب يوم الأحد، سيكون في عصر ومغرب يوم الأحد في اقتضاء الصلاة المستقيم مع سيرة من؟ سيرة نبوية وتفسير نبوية. يوم الأحد لقاءنا إن شاء الله، ليس غدا إنما يوم الأحد بعد العصر والمغرب نظرا لسفر عارض أيضا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وفقنا لصيام عاشوراء ما احتسابا، وجنبنا فيه ما لا تحب من القول والفعل، والحمد لله رب العالمين.
لقاء الجمعة الذي يشرف الله لنا
وله المنة البالغة لا إله إلا هو، سيكون فيه كلامنا على دينك اليومين، صيام التاسع وصيام العاشر من محرم وما جاء في ذلك من أفضال وأحكام. فالمسألة الأولى التي ينبغي التنبيه عليها فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء إخلاص الصيام لله. فقد يقول قائل وهل هذه مسألة تفوت؟ نعم، ما سبب فوات هذه المسألة فيما يتعلق بصوم عاشوراء؟ أن جمهور الناس ما فيهم المقصر وظالم لنفسه، نعم بما فيهم من ظالم نفسه ومقصر، يصومونها كلها ويتنادون فيما بينهم، غدا يا فلان يا فلان من قرابتي غدا فطوركم عاشوراء عندي، والغافل يتذكر بدعوة هذا الشخص. فقد يحدث هنا إشكال لا يشعر به الإنسان المسلم، ألا وهو ركوب موجة التقليد للآباء والأقرباء والمجتمع من غير أن يكون هناك قصد أكيد في النفس من الإخلاص لرب العبيد. ألا يحدث هذا؟ ممكن. ولذلك نبه عليه شيخنا العلامة بن باز حتى في صيام رمضان، قال: أيها الناس، يعني إذا صمتم رمضان لا تصوموا على معنى التقريب للآباء، الفطور والسحور، تركبون يعني هذه الموجة، صوموا على معنى الإخلاص تقرب إلى الله، لا على معنى العيب عن نفس فلان صائم وجاري وعمي وأبي وزوجتي أنا صائم، على معنى الإنكار على الذات ترك الموافقة. غلط، لا يؤجر ويضيع عليك اليوم والله، ما لك حظ في حينئذ إلا إيش؟ الجوع والعطش فقط. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال الله تعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فلا تغفل يا أخي عن هذه القضية، فأعظم بها من قضية وهي ركوب موجة صوم عاشوراء لما يرى في كل مكان من إعلان ومن صيام، دون النظر إلى إخلاص النية للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، تكلم بعض أكابر أهل العلم من متأخري هذا الزمان، من المتأخرين من أهل هذا الزمان في صوم عاشوراء، أو عفوا تكلم من المتقدمين من تكلم في تحديد يوم عاشوراء، فقالوا: هو ليس العاشر، هو ايش؟ التاسع، يعني اليوم عاشوراء، يعني كأنهم يرون أمر النبي بنقله مخالفة اليهود، كان العاشر ثم صار التاسع، ويرون في ذلك يستدلون بحديث خرجه أبو داود أو الترمذي أن رجلا جاء يسأل عبد الله بن عباس فقال له: متى أصوم عاشوراء؟ أو كيف صيام عاشوراء؟ قال: إذا يعني رأيت هلال محرم فعد 9 أيام، فإذا عدت تصبح يعني ذاك اليوم يعني ظاهرا التاسع صائما. قال: هذا واضح، هذا عاشوراء التاسع، هكذا قال ابن عباس. فقالوا: إذا هو التاسع. وخالفهم جمهور العلماء فقال: هو العاشر، وهو الراجح أن صيام يوم عاشوراء هو اليوم العاشر المحرم. ويدل على ذلك تنصيص بعض الآثار على ذلك، ثم أن النبي جاء إليهم وهم يصومون عاشوراء العاشر المحرم يهود، فقال: إن عشت لا قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وثبت ابن عباس انه قال خالف اليهود صوم التاسع وايش والعاشر. اذا نجمع بين كلام ابن عباس لما قال خالف اليهود صوم التاسع والعاشر وقول ذلك الرجل اصبح يوم التاسع صائما. فجمع ابن القيم جمعا حسنا فقال ليس هذه الدلالة من ابن عباس ذاك الرجل يصوم التاسع وسيكون هو يوم عاشوراء. كلا. قال رحمه الله فإن صيام يوم العاشر عاشوراء معروف مشهور فلا يحتاج أن يدله بل بين له كيف يصوم حتى يكون على وجه الكمال. قال إذا أصبح ذاك اليوم صوم التاسع يعني ما الذي تعرفه من العاشر؟ وذلك لأن الأصل الجمع بين الآثار قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. فكما أننا ولذلك النبي علمنا بنفسه الجمع. تذكر حديث النبي ذكر له معارضات من القرآن والسنة فالنبي جمع ما رجح ما بدل الترجيح كما يقول الأحناف بل فعل النبي كما يذهب الجمهور كما هو دليلهم أو كما يفعل جماهير العلماء. فعل في تلك الحادثة أنه جمع ولم يبدأ بالترجيح. تذكر حادثة النبي فيها جمع بين نصوص متعارضة من القرآن والسنة. تذكرون ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. فقالت عائشة يا رسول الله ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذا ظاهر الآية إنه مو كل من حوسب عذب. ظاهر الآية وشي إنه في ناس يحاسبون حساب يسير وحينئذ لا يعذبوا ولا وأنت في النص الذي سمعته منك يا رسول الله سبحان الله تعيش هذه المرأة الصالحة مع رجل وهو أفضل الخلق محمد إذا قام من النوم تكلم وإذا فعل أخذ السواك واستاك والأخوان كل أفعاله أحاديث ينبغي نقلها. فقالت ولكنك يعني قلت من حوسب عذب. فجمع النبي فنظر كل نفس ما يفيد لكن متى يفيد المعنى الصحيح الجمع تأخذ من هذا الجزء بحسب القواعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقوليه يا عائشة فسوف يحاسب حسابا يسيرا ذلك العرض ولكن من نوقش ايش عذب. طيب كيف فجمع النصوص يمكن يكون وراه تفصيل يمكن وراه نسخ جزئي كنقل المحرم الى مكروه. المهم في اعمال للنصوص ولذلك قدم ولذلك يقدم الفقيه قول ينبغي الجمهور على الاحناف لان الجمهور عملوا بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه يعني كله وليس مجرد بعضه ما آتاكم الرسول بل كله خذوه ما آتاكم الرسول ومناكم عنه فانتهوا. فمر ابن عباس يقول خالف اليهود صوم التاسع والعاشر ومرة يقول أصبح يوم التاسع صائم. تجمع وش يكون الجمع أنه خاطب ذلك الرجل ب زيادة العلم في كيفية الصوم لا يعرفه وين يبدو يصبح التاسع مع الشيء الذي يعرفه هو العاشر هو مشهور. إذن الصواب يوم عاشوراء غدا السبت وليس اليوم. فمن قرأ في كتب الخلاف وقرأ الجزء الأول لربما ولول وندم وقال فاتني اليوم ونقول له لا الصواب أن يوم عاشوراء غدا وهي يوم العاشر من محرم وليس إيش اليوم هو يوم عاشوراء. المسألة الثالثة بعض المتأخرين مقتضى قوله في عاشوراء أن من نسي صيام عاشوراء نية عاشوراء من الليل فإنه لا يجزئه. وإن كان قال ذلك في صيام ست من شوال، قال لأنه المقصود أن يكون لك نية في الصوم اليوم كله، فإذا صمت نويت من الظهر يوم من أيام شوال ونويت من ست من شوال لا يقع لك ذلك، لا يقع لك ما تريد. والصحيح أن من أتيت فبلغته بعد العصر وكان ناسيا وقد نام عن صلاة الظهر ونام عن صلاة العصر فبلغته قبل المغرب نصف ساعة وتقيم عاشورة فنوى ولم يأكل شيء قبلها صح. وذلك لأن الأمر كما قال الإمام أحمد إذا اختلف السلف على قولين فذلك مصير منهم أنه بالإجماع لا قول ثالث المسألة. السلف اختلفوا في النافلة هل هي من الليل أم إيش؟ أم تجوز من النهار يعني نيتها؟ ما في قول ثالث أنه بعض النوافل لا بد أن ترويها من إيش؟ من الليل كالشوال وقفر لك عاشوراء لأنه يوم عاشوراء كامل حتى يرسلك يوم كامل فرض. فالصواب أن عاشوراء كغيره من النوافل التي كان النبي عندما يصومها يأتي زوجه يقول عندكم شيء؟ يقول نعم أهدي اليوم إلينا حيس يا رسول الله، يقول أرني. فهذا فيه جواز أن يفطر الرجل للنافلة بشهوة بعد، يعني كان مثلا صائم الاثنين وجابوا الجيران شيء، الجيران جابوا شيء هدية، فقال لزوجته جيبي لي اشوف الجيران وش جابوا لنا اليوم. كشفت الزوجة الطبق وإذا به يعني شكله طعام شهي، فلا يقول كيف أنت تترك صيام يوم لله من أجل شهوة بطنك؟ يجوز، فإن النبي قال أرني الحيث وكان صائم لله، لما شافه وأعجبه أكله فطر. لا دخل هذا فيه في نقص الإيمان وقلة الورع أبدا. فيجوز الإنسان يفطر حتى عاشوراء، يعني لو صام، أنا ما أقول ذلك تطبيقا لكم عياذا بالله، أنا أقول لبين الواقع الشرعي، يعني لو غدا مثلا بدأ لأحدكم أنه يفطر، يعني شاف الزوجة عنده حائط وشاف طبخ الطبخة وكان شافها وأكل، ما يقول ما يجوز حرام أولا لأن صوم مستحب عاشوراء بالاتفاق مستحب. وأظن ابن عمر كان لا يصومه لكن جماهير العلماء على أنه إيش مستحب. طيب حينئذ يجوز أن يتركه ولو كان في خاطره أكلة لذيذة أعجبته. وعلى كل حال في على سبيل العموم هل يعاب على الصالح أن يتخير الطعام الشهي اللذيذ؟ يعاب عليه؟ ما يعاب، في آية تدل على ذلك في سورة الكهف، يذهب بورقكم هذه فليأتكم أيهم أزكى طعاما. قال السعدي في تفسيره فهذا يدل أن الصالح لو اختار أطيب الطعام وبحث عنه يعني لا يعاب. معروف الصالح لكن قال أزكى طعام يروح أكثر المطعم، قال أزكى طعام يشوف هذا زين، لا والله مو بزين ممكن، فلم يعيب فلا يعاب عليه، لكن لا شك لا يجعل ذهمته، لكن لو فعل أحيانا مثلا فلا يعاب لظاهر نص القرآن في سورة إيش؟ سورة الكهف. طيب فإذا نوى من أثناء النهار جاز ولا حرج عليه، وإذا نوى الإفطار بالنافلة ولو كان مؤكد مثل عاشوراء جاز بلا كراهة. إيش الفرق؟ نقول فلان أنت ترك مستحب، فلان ترك أنت فعلت مكروه. لو واحد أفطر غدا مكروه ولا ترك مستحب، كيف تعرف تارك المكروه أو تارك المستحب؟ قال ابن حجر في الفتح: من إذا كان في الباب نهي وخفف بفعل النبي المبيح وصار حينئذ يسمى مكروه. لو في أصل باب نهي كان يقول النبي لا تفطروا مع عاشوراء، ما في زي باب نهي، فلو تركت عاشوراء لسمي إيش ذلك؟ أنك تارك لمستحب. طيب، من ترك فضل الوضوء، المرأة زوجتك دخلت وكان مقطوع الموية وكان في إيش تفضل توضط منه بيجي فضلها، التوضؤ بفضل هذه المرأة تركك له، ترك المستحب ولا ترك المكروه؟ المكروه، لأن في الباب النهي عن الوضوء فضل المرأة. فإذا تركه مع عاشوراء ما يقال المكروه إذا تركه، يقول تارك مستحب. مثاله: تركت اليوم صوم تاسوعاء، هل فعلت مكروه؟ يمكن أن يكون فعلت مكروه من حديث آخر، نعم، صوم التاسع هذا فعل، قالوا لأنك إذا أفرت عاشوراء غدا تشبهت باليهود، لكن شبهت على النحو ليس محرم لما اخطأ الصوم، والدليل أن النبي كان يصوم وحده. فأقولوا يكره إفراد عاشوراء، فيعني اليوم إذا أنك أفطرت تاسوعاء ونويت أن تفرد غدا يكره لك، لأنك تكون في عملك شبه باليهود. وقد أمرنا بإيش؟ بمخالفتهم. قال: خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم، اللهم صل عليه، ايش قال؟ ارخوا اللحى، حطوا الشارب، لا تشبهوا اليهود، وهكذا. طيب، المسألة الرابعة في صيام يوم عاشوراء: هي هل يخص يوم عاشوراء بغير الصيام؟ بمعنى لو أراد إنسان، كما سألتني امرأة من بلاد المغرب بالأمس، قالت: والله إحنا عادتنا نخصص أطعمة في يوم عاشوراء، واليوم الصباح وأنا قادم من السفر أشوف سؤال جانب الواتساب، رجل بياع دجاج في بعض البلدان العربية حولنا أرسل لي سؤال، فقال: معروف عندنا في البلد أكلة الدجاج خاصة بعاشوراء. أي في كل هذا من البدع، على شكل تخصيص يوم عاشوراء لطعام معين أو لباس معين، فإن هذا فعل اليهود. فكان إذا دخل عاشوراء كما ثبت في الحديث الذي خرج بعض السنن لبسوا نساءهم الشارات، فتخصيص مثل هذا بطعام بلباس بكح لتوسيع الأولاد النفقة، كل ذلك من البدع. أما حديث من وسع على أهله في عاشوراء، من وسع على أهله فوسع الله عليه سائر السنة، هذا الحديث لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف، وهي الضعيف لا يبنى عليه شفاء. أما من جاء مثلا قوله: جربنا وسعت على يوم عاشوراء طول السنة ولا بخير، نقول له: دين الله لا يثبت بالتجربة، ياك تثبت دين الله بإيش؟ بالتجربة. إنما تعرف دين الله بالحق. ولذلك يقول وأنا والله ما جربت خرجت مع جماعة تبليغ، كنا نروح مقاهي وخلينا هذول الناس يروحون المسجد وإلى آخره. نقول هل دين الله يثبت بالتجارب ولا يثبت بالاتباع؟ شرع السنة الذكائي إن دين الله قائم على الاتباع. هل جاب لك بعض المصالح من يفعل أخوة المسلمون والله يجزاهم خير ويوزعون تبرعات وإلى آخره، هل نسلك مسلك الإخوان في الخروج على الحكام وسفك الدماء والتحرير؟ لا، لأن النبي قال استفرق أمتي على 70 فرقة كلها في نار واحدة. فمن جاءنا قال والله أنا شفت الحديث ما كنت أعرف نصيح ولا، لكن 10 سنين وأنا كل سنة أوسع على أهلي يوم عاشوراء والكريم يقول لي خذ طول السنة وأنا بخير، هل نسلك مسلكه؟ لا، نطلب منه حديث. فقد يكون ابتلي حتى يرى الله من يتبع رأيه ما استحسن من التجربة ولا يتبع دينه ولا، كما روى ذلك البخاري معلقا قال عمار بن ياسر إن هذه عائشة زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها، يعني قول مرجوح مقابل الدليل، وهو أنها تأخذ قتلة عثمان من غير استب الأمر ويكون ولي أمر، والدليل لابد استب الأمر ويكون ولي أمر، فابتلاكم بقوله ليعلم بقولها تأخذه ولا بقوله. فالله عز وجل قد يجري على لسان بعض الناس التجارب في العبادات، تجارب يقول لك إياها، يرى أن تتبع سبحانه وتتبع تجارب فلان ولا علان، يقول لك والله أنا قلت الذكر هذا ارتحت وأنا رايح مسافر، علمني واحد ذكر يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، الصوفية يقولون هذا عند السفر لرادك، الشاهد لرادك، ضاع عليك ساعة ثمينة أو مفتاح أو شيء، ما ودعك ربك وما قلى، الضحى والليل هذا الشاهد. طيب قال والله جربنا ولقينا الشيء بسرعة، الشيطان لعله وصلتنا ترى حطيته كذا، يأكدك الشيطان جدع. فهمت؟ فالله يبتليك بتجارب الناس هؤلاء، يعلم تأخذ دينك بالتجارب ولا بالاتباع سبحانه. فلا تأخذ إلا بالاتباع. توسيع الأهل بالمال يوم عاشوراء من البدع، لا أصل لها، لا أصل لها. طيب، فإذا قلنا أنه لا يجوز تخصيص ذاك اليوم بطعام كالدجاج، كيف نفتي هذا الرجل؟ يقول إيش رأيكم؟ مسكين والله يعني سبحان الله عنده من الورع، مستعد يقول قفل يومين، خايف إنهم إيش يشترون حقون الدجاج. طيب فافتيته، ما كنت أعلم بعيني أن أخذ الدجاجة هذه يحيي بها بدعة وتخصيص طعام بعشرة، لا تعطيه من جاءك مطلقا، من جاءك مطلقا، كما يجيك كل يوم 10 زبائن مطلقا تعطيه. نعم تعطيه، مثل بالأمس امرأة تسأل فتقول عندي دكان تحت بيتي وبعته لشخص مطلق، قال ما أدريت اللي حوله إلى مقهى شيش ودخان، إيش أسوي؟ إيش تفتوا هذه؟ ما علي شيء، قلنا قلنا التفصيل، من جاء قال أنا ترى بحول دكانك لبنك أو شيش، لا لا تعطيه، تعاون رسم العدوان، جاء مطلقا غيره. والدليل في زمن الصحابة كان يجي مطلق، الناس يشتروه يبيعوه ولا يستفسر انت ليش تشتري هذه، ها جاي واحد يشتري عندك كيلو عنب تقول له تشتري خمر ولا ايش، ما كان الصحابة يسوون كذا، فما كان مطلقا يباع مطلقا، ما عين قال لك انا بشتري السكينة انا راح اقتل فلان قاهرني انا اخذ الثأر، لا 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 تبيعوا اياها حرام، لكن جاي يشتري منك مطلقا. هذه المرأة عملت في هذه القاعدة ما تدري طبعا، فقال لها بيشتري هذا المحل منك تحت بيتك كم كذا كذا، قالت 200 يأتي من حق فلوسك. اشترى المحل بعد فترة وهي داخل العمارة وكذا ولا شيء شو شاهد قالونا والله خلاص اشترينا ما عليها شيء هي خلاص الاسم عليها هو له. لكن لو هي عارفة من البداية ما يجوز تعاون عنه العدوان في الأصل. طيب إذا يوم عاشوراء لا يخصص بعمرة تبه ولا بكثرة ختمات القرآن ما ورد ولا دعاء معين فيه ولا احتفال ولا طعام معين ولا شيء إلا الصوم فقط. طيب يوم عاشوراء فيه عبادة ثانية أخاف إن الآن لما ألقى السؤال فيها ألا أكاد أرى مجيب إلا ربما واحد الاثنين فيه في يوم عاشوراء عبادة. طيب أسهل لكم ميب خاصة بعاشوراء هذا سهل لا ينبغي النفل عنها دعاء هذا في كل السنة. طيب ضبط النفس لأن عاشوراء من أيام محرم فكغيره فمن عصى الله في يوم عاشوراء عصى الله في محرم. فينبغي كما يروى عن عائشة أفضل العبادات إيش من أفضل العبادات يعني ترك المنكرات تقربا لرب الأرض والسماوات. فتذكر في يوم عاشوراء أنك في يوم من شهر محرم فتفعل عبادة أخرى غير الصوم وهي في عاشوراء وغيره في شهر محرم كله وهي التأكيد عن نفسك بالزجر عن المعاصي لأن العقوبة في يوم من أيام محرم أشد. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فشوف كيف محرم أعانك على الصوم حتى تأتي لي على وجه الكفر لك والله أعلم. فصرت أنت مخاطب بضبط نفسك في عاشوراء من وجهين ما هما شهر الله المحرم وذات الصوم فلا يرفض ولا شوف في تربية عظيمة عاشوراء مخاطب بضبط النفس من وجهين من وجه انه محرم الذنب فيه اعظم ومن وجه اخر ما هو الصوم نفسه مخاطب فيه بان تراعي ادابه حتى يقبل لك ثوابه. قال فيه اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم نعم فليقل إني صائم. وهذا المعنى يغيب عن الكثير أكثر يسمع عن عاشوراء الآن ما في عندهم إلا عاشوراء يجهلون الأمرين برمتهما فلا آداب للصوم فتراه يسخر ويغتاب ويهدم حرمة الصوم يخرقها ويهدم أو يخرق حرمة محرم في يوم عاشوراء فيأتي المنكر نسأل الله العافية. طيب خامسا على المسلم أن يفكر قبل أن يدخل في هذا اليوم فلا يغامر يعني يصنع برنامج في ذهنه قبل أن يدخل في عاشوراء. هذا البرنامج ليس برنامج إخواني أو صوفي لا إنه في ذاك اليوم يخطط أن يبتعد عن المعاصي والآثام حتى يستثمر إيش صيام ذلك اليوم. فمطلوب منه حتى تكفر سنة قبل له سنة قبل بما فيها أولا يراعي آداب الصوم ذاك اليوم لا يسخب لا يرفث لا يفعل الذريعة للوقوع في إيش في المنكر. وش الذريعة الجلوس مع أهل المنكر ومن لا يبالي بالإثم لا يبالي ما عنده وازع ديني يعني كما يقال فإنه قد يجرك الطبع سراق يغتاب تغتاب معه ليش ضيع عليك سنة خطط من تبقى في يوم عاشوراء انت لا تقامر ذاك اليوم كفر سنة قبل قال ابن حجر والتكفيل أو الفضيلة في الصيام عموما عنده ذلك لمن أدى ثوابه لمن تمسك بآداب صيام الصيام فلا رفث فلا يرفث ولا يسخط إلى آخره وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وأحيانا الإنسان يتورط بأنه لصيقه في البيت كزوجة أو أخ إذا كان أعزب غير متزوج أو أخت غير متزوجة دينة صاحبة سنة سلفية أخوانها من أهل السخاف والمزاح الكثير الذي يقترن المنكر فكيف تصنع في عاشوراء؟ مفترق هذا بيته وين تروح تسكن بالشارع؟ فحينئذ تداري وتعتزل في ذاك اليوم حتى لا يمسها ما يخرق صومها. تداري تجلس تقرأ قرآن تتشاغل بقراءة القرآن في غرفة إلى آخره. تصبر لا تغرب الشمس، مو تغرب الشمس تذهب إلى المنكر، لكن يكون ليش الأجر مضمون. الوحدة خير من رفيق السوء. قال ابن تيمية في شرح العمدة ينبغي للصائم أن يجتنب الكلام الذي لا فائدة فيه، لأن إذا أكثر منه أول شيء قسى قلبه وجره إلى الكلام الذي هو كلام سوء، فلا يكثر الكلام وهو صائم. قيل من كثر كلامه كثر سقطه. قالت عائشة وقد رأتهم يتكلموا طالعت في طريقتهم وتذكرت بعلها أفضل الخلق رسول الله. قالت كان رسول الله يتكلم كلام ما يشبه كلامكم هذا. تكلم في المجلس بعضهم. قال كان يتكلم في المجلس كلاما لو عده العاد لأحصاه من قلته. إيش فائدة الإنسان يتكلم قليل في المجلس؟ إن يضبط كلامه. فلو صار صائم عاشوراء ترك اللجام، العنان تركوا للسانه. لكان كما قال القيم من الناس من يكثر الصوم وعاشوراء وكذا ولكنه يفري بلسانه في الخلق حريا. فلا بد حينئذ ان يمسك بلسانه ويلجمه بلجام قوي في صوم عاشوراء حتى لا يخرق صومه بغيبه او غير ذلك. اذا هذا الامر الاول الذي تنتبه له في صوم عاشوراء ترك المقامره بصيامك وترك الابتداع. فلا تختم عاشوراء ببدعة. مثاله أي دعاء كان النبي يدعوه أو يدعوه أصحابه ولم يرفعوا أيديهم فلا ترفع اليد. فكان ابن عمر ثبت عن ابن عمر أنه كان يدعو عند الفطر لكن ما كان يرفع يديه. فالدعاء عند الفطر بعض الناس يشوف أنه يوم فضيل ونجى موسى والدعاء مستجاب هكذا فتجده يرفع يديه عند الفطر بشدة ويدعو. نقول ثبت في كتاب معجم الإسماعيلي عن ابن عمر أو ذكر الإسماعيلي في معجمه عن ابن عمر أنه كان يدعو عند الصوم لكن ما ذكر الراوي أنه كان يرفع يديه. فإذا أنت لحقت بجنازة ودفنوا الميت وترحمت دعوت له بالثبات ترفع يديك؟ لا، لأن النبي لما قال ادعوا لأخيكم فإنه يسأل شر ثبات ما رفع يديه أي ما رفع. فتقول اللهم ثبته، ما هو في موضع الرفع ما ورد. كذلك الصحابة دخل خطيب الجمعة ورأى يرفع يديه في غير استسقاء فقبح الله اليدين. النبي يدعو ولم يرفع. إذن كل موضع فيه دعاء لم يثبت أن النبي رفع يديه لا ترفع. مثلا عند آخر الصلاة قبل أن تسلم تدعو لا تدعو، هل النبي كان يرفع يديه؟ لا. إذن لا ترفع يديه. بعد ما النبي ما يسلم مو أحيانا يدعو بعد صلاة الفجر اللهم سخر خير رزقا نافع علما نافعا عن القبر ورزقا طيبا الى اخره، هل كان يرفع يديه؟ لا. إذا كل موضع ثبت أن النبي أو الصحابة كان يدعون فيه ولم يرفعوا يديه لا ترفع. ابن عمر ثبت أنه دعا عند الفطر ثبت ولم يرفع. لكن لو جانا فضل عام مثل آخر ساعة الدعاء فيها مستجاب وما جانا الصحابي بعينه أنه دعا فهنا في العام في العام يجوز رفع اليدين. طيب القضية الثانية تنتبه في عاشوراء ما يعزز صومك ويقويه ويعظم ثوابه أنك لا تغفل عن هذه النوايا الأربعة ذكرناها في خطبة الجمعة. فنوي في عاشوراء أن تصومه شكرا لله لأن أضر أصل في صومه. ثاني أنه من محرم الصوم فيه أفضل. ثالث أن النبي صامه. الرابع أنه يكفر سنة إيش قبل. ثم أعمل بالسنن أخر السحور فيه عجل الفطور وحافظ فيه على جوارحك. فكم من صائم ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش. نسأل الله العافية. المسألة الأخيرة اشتد على البعض كون عاشوراء وافق سبتا فقالوا قد جاء بعض المتأخرين تحريم صوم يوم السبت بكل الصور إلا فيما افترض. أقول ظاهر كلامه في حديث يؤيد ما قال وهو حديث الذي خرجه أبو داود أو الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر أو فليأخذ يمدر ويفطر إلا فيما افترض. هذا الحديث جمهور أكابر علماء كمالك وغيره على تضعيفه أو حكم عليه بالوضع كلمة مالك. وقال ابن تيمية الأحاديث الأصح على خلافه فهو شاذ فهو شاذ. ومن حسنه كالترمذي أو غيره قال أن هذا محمول على إفراده لأنه لو جاء حديث حسن الذي كان يصوم السبت والأحد فالجمع أنه محمول على إيش إفراده عند من صح. طيب أنا ولا أقول كما يقول جمهور العامة اليوم أعوذ بالله من كلمة أنا لم يرد هذا بعد ما نظرت في كلام شيخ الإسلام صرت أقول أن الحديث شاذ. فإما تحسن هذا الحديث الصحيح وتضرب بكل أحاديثك أو تأخذ بها وتحكم على هذا بأنه مرجوح. فالأرجح أن النبي كان يصوم معظم أو كل شعبان ما يصوم الأحد السبت والأحد وحديث كثيرة. فقال إذن هذا شاذ. شيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن القيم الاستثناء دليل التناول. قال إلا فيما افترض معناها فلا بد حينئذ إما نقدم هذا الحديث أو تلك الأحاديث. طيب افرض إنسان وما أكثرهم اليوم طبعا من متأخرين إخواننا قال أنا خلاص اقتنعت بكلام الشيخ فلان وبي أترك صيام عاشوراء منه السبت. قلنا في حل اليوم الشو قال أنا من مطمئن أنا مطمئن إنه يحرم السبت من يصايم السبت قرب الله ويعطينا أجر عاشوراء ما اقتنع. ها نقول اليوم هو التاسع وش تسوي افطر اليوم. فإذا صمت يوم الجمعة اللي هو غدا فإذا صمت نعم عفوا صم اليوم صم اليوم فإذا صمت اليوم يصبح غدا وإذا كنت ما صمت أمس يصبح غدا فرض عليك تعمل لك. فالنبي مر على امرأة من نسائه قالت صمت أمس لا ستصومين غدا قالت لا قال إذن افطري أمر الوجوب. فمن صام يوم الجمعة فواجب عليه أن يضم له يوم السبت فيدخل ضمن ما افترض عنه على أن الحديث كما ذكرت لكم شاذ فلا حرج على الإنسان أن يصوم غدا يوم أليش السبت فيكون عاشوراء. نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صيام هذا اليوم ويجعله خالصا لوجهه لا إله إلا هو، وأن يعيدنا فيه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويعصمنا به من الشيطان. نعم. طيب يكفي هذا اليوم، ونظر يعني إن شاء الله أول لقاء بيكون مغرب يوم الأحد، سيكون في عصر ومغرب يوم الأحد في اقتضاء الصلاة المستقيم مع سيرة من؟ سيرة نبوية وتفسير نبوية. يوم الأحد لقاءنا إن شاء الله، ليس غدا، إنما يوم الأحد بعد العصر والمغرب، نظرا لسفر عارض أيضا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وفقنا لصيام عاشوراء ما احتسابا، وجنبنا فيه ما لا تحب من القول والفعل، والحمد لله رب العالمين.